الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال رحمه الله: النوع 34. قال: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. قال: وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. أولا، الناسخ والمنسوخ. تعريف النسخ: رفع حكم شرعي عملي أو لفظه بدليل شرعي متأخر عنه. رفع حكم شرعي عملي، يعني باب العقائد والأخبار المحضة ونحو ذلك، هذا لا يدخل باب، لا يدخل النسخ. هنا يقول المصنف رحمه الله: هذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. وبنحو هذه العبارة قال ابن الأثير رحمه الله أن هذا العلم ألصق بعلم الفقه وأصوله. لماذا؟ لأن الفقيه يحتاج لاستنباط الأحكام على الأحاديث، فهو يحتاج أن يعرف ما هي الأحاديث الناسخة والمنسوخة حتى يستنبط منها الأحكام، بخلاف المحدث فإن وظيفته الرواية والنقل، ولا يحتاج أن يعرف كون هذا ناسخا أو منسوخا، لكن لو تعنى وتصدى لذلك فهذا زيادة خير، هذا زيادة خير. وإلا فهذا الباب يحتاج إليه الفقيه، لأنه هو الذي يستنبط الأحكام، كيف يبني ويستخرج ويستنبط من حديث منسوخ وهناك ما ينسخه. قالوا: قد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة. هناك مصنف لابن شاهين بعنوان ناسخ الحديث ومنسوخه، هناك أيضا مصنف لأبي داود صاحب السنن. قال: من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، واسم كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهو يعني من أجل الكتب وأشهرها المؤلفة في هذا الباب. قال: وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى، كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. نعم، الإمام الشافعي له اليد الطولى، ومع ذلك ليس له مصنف مستقل في ذلك، بل يوجد كلامه في غضون الأبواب من كتبه مفرقا، وله كلام يعني في بعض الأحاديث من كتاب الرسالة، في كتاب الرسالة له منه أحاديث، يعني ذكر أحاديث أنها منسوخة وأن هذا ناسخ لها، فليس له مصنف مستقل، مع أنه كما وصفه العلماء له اليد الطولى. قال: قد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى، كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. فعلى كل، معرفة الناسخ والمنسوخ فن صعب مهم، ولهذا يقول الزهري رحمه الله: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. قال: ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونحو ذلك. هذا واضح في حصول النسخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ما هو شرط النسخ؟ له شرطان. الشرط الأول: معرفة المتقدم من المتأخر. الشرط الثاني: عدم إمكانية الجمع. هذان شرطان للنسخ: معرفة المتقدم من المتأخر، والشرط الثاني عدم إمكانية الجمع. فننظر هنا، واضح في معرفة المتقدم من المتأخر، كيف يعرف النسخ؟ الطريقة الأولى: يعرف بالتنصيص عليه، كما في هذا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا واضح، كنت نهيتكم في الزمن المتقدم عن زيارة القبور ثم أذن لهم بزيارتها. هنا اتضح جليا كون الأول متقدما والثاني متأخرا. وهكذا حديث نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، هذا أيضا واضح. قال: وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم الحاجم والمحجوم. نعم، هو حديث صحيح، وذلك قبل الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. نعم، يعرف أيضا بالتاريخ وبالسيرة، لكن هذا المثال لا يسلم بأفطر الحاجم المحجوم في دلالة على حصول الفطر بالحجامة. وأما استدلالهم بحديث ابن عباس وقد رواه مسلم، كلمة صائم كما نبه العلماء ليست في مسلم، إنما هي عند الترمذي، ليست محفوظة، احتجم وهو صائم غير محفوظ، إنما المحفوظ احتجم وهو محرم. قال: فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه. هذه المسألة عليها الجمهور من أهل العلم، أن قول الصحابي هذا ناسخ لهذا ضربا من ضروب الاجتهاد، قد يطلق على التخصيص بأنه نسخ، وقد يجتهد ويخطئ أو يصيب، لكن كثير من المحدثين على قبول قول الصحابي هذا ناسخ لهذا، لكن كثير أو أكثر الفقهاء والأصوليين على عدم القبول، لأن هذا باب يدخل فيه الاجتهاد، قد يقوله مجتهدا قد يطلق على التخصيص بأنه نسخ. قال: وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية، وذلك كحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أو الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة ثم جلس وأمرنا بالجلوس، رواه مسلم. وهكذا قد يكون في النص ما يفيد ذلك، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا الحديث. فهذا ما يتعلق بهذا الدرس، وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.